ما لا يسألهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
ما زلنا في حديثة تابعة لباب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى الانتفاع بهذا العلم. هذا الحديث في سنده ضعف، ولكن له شواهد من أحاديث أخرى تدل على معنى هذا الحديث. هذا الحديث يفيد أن من زهد في الدنيا وزهده ظهر في قلة منطقه وتباعده عن الدنيا، فإن من آثار هذا على قلبه أنه يوفق للسداد والصواب والحكمة. وهذه من آثار المباركة للزهد في الدنيا، فإن الطامع في الدنيا لا يوفق للحكمة ولا للسداد والصواب، لأن مراده دنيوي، فهو يطلب عرضا من الدنيا قد أخلد إلى الأرض، بخلاف الزاهد فيها المقبل على ربه. ولهذا كان شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى إذا أشكل عليه مسألة من المسائل يكثر من الاستغفار، لعلمه رحمه الله أن ما يحول بين الوصول إلى الصواب والإصابة هو هذه الذنوب التي قد تمنع من تحقيق الصواب. كذلك يشهد لهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه ما رواه الترمذي، وفيه ضعف أيضا: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. ولهذا لو نظرت في كلام أهل العلم وفي عباراتهم لوجدت أنهم يوفقون بالكلام القليل إلى الكلام النافع والذي ينتفع به الناس. وهذا مر معنا في كلام الحسن البصري، حسن البصري رحمه الله، حينما قلنا إن كلامه، نقل أن كلامه يشبه كلام الأنبياء. هو في هذه المشكة أو من هذه المشكة، فإن العبد إذا أقبل على ربه وتجافى عن دار الغرور فإنه يلقى الحكمة، وفق للصواب، مواعظه نافعة، مصنفاته نافعة، أحاديثه نافعة، بخلاف من كان يطلب الدنيا فإن مواعظه لا ينتفع الناس بها وعلومه لا يكون لها أثر. واعتبر بعلماء الإسلام من المتقدمين المعاصرين ومن المتأخرين، وانظر كيف أن العالم أن العالم ببركة علمه وزهده يوفق للصواب وينتفع الناس بمقالاته وبكتبه وعلومه وهذا هو الواجب. فإذا مدار الأمور على ماذا؟ على ما في القلب، على ما في القلب. فإن العبد إذا أقبل إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يوفق للسداد والصواب. وإنما يراد هذا العلم لما يبتغى به وجه الله عز وجل، فمن ابتغى به عرض الدنيا فإنه لا يفلح ولا يوفق ولا يسدد، وهو وبال عليه وحجة عليه يوم القيامة. لا بد أن يكون هناك تلازم بين العلم والعمل، وأن يكون العلم أثره في قلب العبد. وأما إذا صار هذا العلم يستخدمه لممارات السفهاء ومباهات العلماء أو لصرف وجوه الناس إليه فإنه لا يوفق إلى خير، ولا ينتفع الناس بمواعظه ولا بعلومه. وليس العبرة بكثرة المحفوظ، ولا بالتباهي بالحفظ، ولا بالتباهي بسرد الحديث والتطاول على الناس بالحفظ والفصاحة وغريب الألفاظ، ليس العبرة بذلك. العلم ما خرج من قلب خاشع ووافق الحق والصواب. والعلم فقه، فقه في شريعة الله عز وجل. فربما يتكلم العالم بكلمات بسيطة، ولكن بكلماته البسيطة ينفع الله بها وتطفئ فتن. العالم يصنع التاريخ، والعالم سبب من أسباب الأمان للأمة، وجود العلماء الخاشعين الراسخين في العلم. هذا هو صمام الأمان للأمم وللشعوب وللبلدان وللمجتمعات. ولهذا الواجب على الحكام المسلمين وعلى طلاب العلم أن يعنوا بالعلم، وأن يعنوا بالعلماء وتوكير العلماء والاستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم. فإنها إن كانوا من أهل العلم المخلصين فإنهم لا يريدون إلا وجه الله عز وجل، ونصائحهم مباركة وهم موفقون. وكما قيل الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، فهم أهل البصائر، وأهم الله عز وجل أعطاهم من كلامه، من الحفظ لكلامه ومن الحفظ لسنته صلى الله عليه وسلم، ما يستطيعون أن يميزوا به بين الحق والباطل. ولهذا تسفيه العلماء وتسفيه آراء العلماء وعلماء أهل السنة، علماء أهل الخشية، ولمزهم بالألقاب أنهم لا يعرفون ما يصير في هذا العالم، هذا بالجهل حقيقة، تجهيل لهم، وهم ليسوا بأهل جهل بل هم أهل علم. لماذا؟ لأنه يا شيخ عبد الرحمن من قرأ القرآن وعلم السنة استطاع أن يعرف كيف تدار الأمور. لا يحتاج العالم يكون عنده من الفهم والسياسة الشرعية والإحاطة بالأمور كلها موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم أن العلماء يجب أن يوقروا ويحترموا وما إلى ذلك يعني، لكن بعضهم يقول أن هؤلاء بشر يخطئون ويصوبون، فكيف يعني نحترمهم ونوقرهم؟ ويعني قد يفهم بعضهم أن نرفعهم فوق منزلتهم يعني.
لا، التوقير والاحترام والصدور عن رأي العلماء يختلف عن هذا، لأن الشيخ عبد الرحمن كل أمة لها قادة، ومن بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا هذا الدول المسلمة يقودها الأمراء والعلماء. ولهذا جاء في تفسير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جاء في تفسيره في تفسير هذه الآية عن السلف أنهم العلماء والأمراء، يعني هم أولو الأمر، لأن الأمراء يدبرون السياسة، سياسة الناس، والعلماء يسوسون الناس في أمور دينهم. فثم تلازم بين الإمارة وبين العلم. إذا حصل انفصال بين الأمراء والعلماء فهذا انفصال للأمن للدولة والحقيقة الدولة. الحمد لله دول المسلمين ما زالت على هذا النحو. فأهل العلم هم الذين يسوسون الناس، وهم أخبر وأعلم بمصالح المجتمع وما يحقق في الصالح، وهم أهل البصائر. نظرت يا شيخ عبد الرحمن فيما ينزل على الناس من نوازل، قد يكون ثم أمور معينة تنزل فيكون العلماء فتوى وموقف، قد يستغرب من موقف العلماء تجاه هذه النازلة، تجد أنهم فتواهم موجودة، ثم بعد فترة بعد سنوات إذا نظرت للأمر بكلية وبشمولية وجدت أن فتاوى أهل العلم كانت من أسباب الأمان، وأنه اتخاذ هذا القرار لاعتبار معين هذا لا يصب في مصلحة الدولة ولا في سياسة الدولة ولا في سياسة الرعية. إذن هم أهل البصائر، علماء أهل البصائر، لهذا هم يسوسون أمر الناس في دينهم، والأمراء يسوسون أمر الناس في دنياهم، وثم تلازم بين الدين والدنيا، ما في فصل في الإسلام بين الدين والدنيا، هذا موجود عند العلمانية، أما عند المسلمين في تلازم بين الدين والدنيا. الدول الإسلامية عليها أن تصدر عن علمائها وأن تأخذ برأي العلماء، لأنها بإذن الله سبب لتجنيب الأمة الفتن والاختلاف والشقاق، وأعداء المسلمين لا يريدون بهذه الأمة خير، هم يريدون التشكيك في العلماء ويريدون النزاع بين إن صحت العبارة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية حتى يختلف الرأي. أهل العلم يحرصون على جمع الكلمة، لأنهم يعرفون أنه من ثوابت الدين لزوم الجماعة، فهذا يدل عليه الأحاديث والأمور النصوص المتكاثرة في هذا الجانب.
قال هنا في الحديث وقلة منطق فاقتربوا منه، هل هذا مفهوم المخالف أن من يتفاصح ويظهر الفصاحة يبتعد منه؟
لا، هو النصوص ذكرت يعني أن الإنسان لا يتكلم إلا فيما يحتاج إليه، وذكرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، ولا شك أن كثرة الكلام وفضول الكلام مما لا ينبغي. ولهذا حتى الشيخ عبد الرحمن في الفتوى، العلماء لهم مصنفات في أتاب الفتوى والاستفتاء فيما يفتى، فالمفتي عليه أن يفتي العامي بما يحقق إفادته في الجواب، يسأله هل يجوز أو لا يجوز، فيخبره بأن هذا لا يجوز ويخبره بإجمال بالدليل، أن العامي ما يحتاج. فهذا هو منهج أهل العلم، فتاواهم وطريقتهم على هذا المنهج، بخلاف مقام الدرس والتعليم لطلاب العلم حتى ينتفع الناس. فكثرة الكلام كما مر معنا بالأحاديث هذه مما جاء الذم لها. نعم،
حسن عليكم. قال رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكمة، وإن من القول عيالا.
هذا الحديث الجزء الأول منه، إن من البيان إلى سحرة، أخرجه البخاري في كتاب الطب. وأما تمام الحديث بهذه الرواية ففيها ضعف، وطبعا هذا الضعف إنما هو في الرواية الثانية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى السحرة فهذا ثابتة، ولعلنا نقف وقفات مع هذه العبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، حديث البخاري إن من البيان إلى السحرة، سبب ورود الحديث كما جاء في البخاري أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والسحر المقصود هنا أن البيان والبلاغة يفعل كفعل السحر في تصريف العقول والعدول بها من رأي إلى رأي، ولهذا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإخبار لا على وجه المدح ولا الذم كما سيأتي. فإن من البيان للسحرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يختصم إلي ولعل بعضكم ألحن من بعض في حجته، فإنما أقضي على نحوي
ما أسمع.
ولهذا قد يكون الإنسان صاحب الحق ضعيف المنطق وليس عنده قدرة على الإفصاح، فيحتاج إلى ماذا؟ أن ينتبه لهذا الأمر. فإذا كنت في الخصام ليس عندك البيان وخصمك أقوى منك في البيان لا في الحجة، قد يكون عندك حجة لكن ما عندك بيان، فعليك ماذا؟ أن تستعين بآخر. لهذا الله عز وجل قال عن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا يعني سنة كونية، ما يغرك يعني أن بعض النساء الآن يعني ربما صرنا يعني يقلدنا الرجال في المواجهات والكلام، هذه فطرة المرأة أنها في الخصام لا تبين. هذا إذا وقعت مشكلة فإنها تحتاج إلى الرجل. وحتى يعني حتى الدول التي تنتخب النساء وكذا تعرف هذا الأمر، العادة المضطردة، قد يكون في شذوذات لكنها ما تغير هذه الحقيقة. فينبغي أن ينتبه لهذا، هذا من باب الإخبار. لهذا نقول: هل يفهم من الحديث أن فيه ذم للبيان؟ لا، الظاهر أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار، كما ذكرنا أن البيان والبلاغة سبب لاستمالة قلوب الناس، فإذا وضع في موضعه فهو حسن وإلا فهو مذموم. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، بيان أنه سلاح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارم بني إسماعيل فإن أباكم
كان راميا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. هذا إخبار، فهذا من جملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحض على الأمة، أن الأمة وأن الناس يحتاجون إلى أن تعلموا البيان حتى يؤثروا في الناس، فيتعلم القدرة على الإلقاء والقدرة على الإفصاح لما عنده من الحق، حتى يعلو الحق على الباطل بهذه النية. وهذا لعله يلفت أنظارنا إلى ما يفعل الآن من البيان، يعني من البيان ما هو الإعلام، لأن الإعلام بيان، ولهذا دخل البيان في الإعلام، فصار الآن من الأسلحة المؤثرة في الأمم وفي المجتمعات، بل الصراع بين القوى المختلفة يقوم على ماذا؟ على الإعلام، والإعلام من البيان. وهذا إذا يحتاج الإنسان، ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم: سحر، لأن تجد قضية معينة فيأتي الإعلام ويقلبها رأسا على عقب، ويجعل الباطل حق والحق باطل بسبب البيان. إذن هذه صناعة الإعلام، وهذا خطر على 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 المسلمين، وخطر على أهل الحق، وعليهم أن ينتبهوا للبيان وللإعلام، فإنه سلاح عظيم، وهو الآن متاح على المسلمين أن يستقوا قدر المستطاع بالبيان والإعلام. وعلى طلاب العلم وعامة المسلمين والدعاء أن ينتبهوا إلى مسألة الإعلام، وأن يكون هذا الإعلام نافذ، وأن يتعلموا هذه الأسلحة لماذا؟ لإظهار الحق. فإذا هذا تحذير لطالب العلم، أن عليه أن يعمل بعلمه، وأن يكون هذا العلم حجة له، لا حجة عليه، حتى لا يكون له مثل هذا السوء. ثم في الحديث قال: وإن من الشعر حكمة. فما زال الناس يحفظون من أشعار الحكم ويستشهدون بذلك، وهذا هو الشعر النافع، هو شعر الحكمة. أما الشعر الذي شعر الهجاء وشعر المفاخر بعادات الجاهلية فهذا شعر مذموم لا يستفيد منه صاحبه. لهذا الإنسان الذي يعطيه الله عز وجل القدرة على نظم الشعر فهذه هبة من الله عز وجل، عليه أن يستخدمها في ماذا؟ في نفع الناس، فإن الناس ينتفعون بهذه الحكم، والناس ما زال الناس يحفظون من شعر الحكمة ويتداولونه. على سبيل المثال من العلماء الذين لهم سبق في الشعر الإمام الشافعي رحمه الله، ما زال الناس يتداولون أبيات الشافعي، وهي من علمه الذي ينفع، لأنه من شعر ولكنه شعر حكمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من القول عيالا، يعني بعض القول قد يكون لا فائدة فيه، وهو أن تلقي المقال على من لا ينتفع به أو من لا يريد الاستماع إليه، وهذا يصدق على بعض الناس الذي يتكلم في مواضع لا يحسن فيها الكلام ولا الوعظ ولا التوجيه، فلكل مقام مقال، فينبغي أن يراعي المتكلم أحوال الناس فيما يتكلم، وهل قوله سيكون له نفع وإفادة وإصابة، وإلا يعرض عنه، فإن من القول عيالا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواه أبو داود.
نعم، طبعا هذه الأحاديث، حديث عمرو بن العاص أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. حديث فيه ضعف طبعا، والحديث يدل على أصل مهم، وهو الإجمال والتجوز في المواعظ وفي الكلام وفي الحديث، فإن الجواز خير للإسلام، خير للناس جميعا وخير للسامعين. ومر معنا حديث إن من فقه الرجل قصر خطبته وطول
صلاته.
نعم. وجاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتصد. وعن جابر أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. جاء عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. وهذا توجيه ختم به المصنف رحمه الله تعالى كتاب أصول الإيمان، لبيان أن الناس يحتاجون إلى الموعظة، يحتاجون إلى البيان، فإن من البيان السحراء، ويحتاجون إلى التجوز، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل في الكلام ولا في التفصيل فيتجوز. وحتى الآن العلوم المتعلقة بمسألة التأثير مثل علم الإعلام ومثل ما شاكل ذلك، يرون أن التجوز هو أنفع ما يكون، بل يرون أن الملقي إذا تكلم أو خطب خطبة أو أراد أن يبين، فإن السامعين يستمعون له وينصتون له في 10 دقائق، وإذا تجاوز 10 دقائق فإن السامعين يحصل لهم ماذا؟ الملل، يحصل لهم الملل والسآمة، ويحصل لهم عدم الانتباه. فينبغي لأهل العلم ولأهل الخير ولمن أولاهم الله عز وجل البيان والكلام أن يتجوزوا. وهذا الناس الآن تجد في يحتاجون، يعني في مواسم، في ملتقيات، في أشياء كثيرة جدا، فيحتاج أن يكون من المتقدم أو الملقي التجوز، أن يكون الجواز يعني الاقتصاد في الكلام، عدم الإطالة. نحن في زمان الناس يتأثرون بالكلام المختصر والبليغ في مواعظهم، ولهذا مثلا موعظة إمام المسجد، خطيب المسجد، من يريد أن يذكر الناس بشيء فعليه بالجواز بالاقتصاد في كلامه حتى يكون الكلام نافع. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التجوز في الكلام وعدم الإطالة. وقد ذكرنا أثر علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل وذل ولم يطل فيمل. إذا الكلام الطويل ممل ما ينفع، فعلى من له عناية بمثل هذا الأمر أن ينتبه لهذه المقاصد. والبلاغة ليس في كثرة الكلام ولا في التفصيل، حتى في أحاديث الناس، يعني تجد بعض الناس إذا أراد أن يشرح قضية يطيل الكلام فيسأمه الناس، يسأم الإنسان حديثه لأنه يطيل. طبيعة النفس ما تريد الإطالة، تريد الاختصار، دائما الاختصار، حتى في العلوم وحتى في كل شيء الاختصار أنفع، الاقتصاد أنفع في كل الأمور، الإطالة مذمومة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطالة حتى في مسألة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال معاذ بن جبل عليهم قال في صلاة العشاء، قال فتان يا معاذ. هذا كله يدل على أن النفس البشرية من طبيعتها أنها تحب ماذا؟ الاقتصار والاختصار. وهكذا ينبغي لأهل العلم والطلاب العلم والمعلمين والمعلمات أن يعنوا بماذا؟ بالاقتصاد والتجوز. وهذا من مراعاة أحوال الناس، لأن الإسلام جاء بمراعاة أحوال السامعين، مراعاة المجتمع الذي يحيط بك، دين الرحمة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز في صلاته، يعني اختصر. فكيف إنسان يعني يكون في محفل ولا كذا ثم يطلب منه كلمة طويلة، بعض الأحيان يأخذ لها 20 دقيقة وهو مراد به خطاب مختصر، كلام مختصر نافع. إذا أردت أن تنفع فاختصر، إذا أردت أن يكون لك الأثر في نفوس السامعين فانتقي من الألفاظ، أحسن الألفاظ واختصر واضبط الوقت، لا تتوسع. إذا طلب منك البيان فلا تتوسع، كن مقتصد على الوقت الذي حدد لك واختصر قدر الإمكان حتى يكون لكلامك النفع. فاعلم أن الناس مهما كان عندك من الكلام والمعلومات وإرادة الخير للناس فإنهم يحبون الاقتصاد ولا يحبون التطويل. حتى طلاب العلم في المواعظ اقتصاد مطلوب والاختصار مطلوب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فإذا هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دين الإسلام. فعلى الناس جميعا أن يحرصوا كل الحرص على مثل هذه المعاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا أوان ختم هذا الباب وختم هذا الكتاب، فنسأل الله نسأل الله عز وجل ونحمده أن يسر تمام هذا الشرح، ونسأل الله أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفع به من شاهده، وأن يجعله ذخرا لنا إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم نبينا محمد. وفي ختام هذا الفصل أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء شيخنا على ما قدمتموه، وأن يكتبه في موازين حسناتكم.
جزاكم الله خير.
هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم.